بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. أيها الأخوة الأحبة، بفضل الله تبارك وتعالى بدأنا في اللقاء السابق الكلام حول القاضي البقلاني وكتابه الإنصاف، وأخذنا جزءا يسيرا من المهمات، وحاول أن يختصر ويتكلم عن مجمل مسائل الاعتقاد. وقفنا عند قوله: وأن يعلم أن المعلومات على ضربين. المعلومات عموما منها معلومات ما هو موجود ومنها ما هو معدوم. قال: وأن يعلم أن المعلومات على ضربين، معدوم وموجود، لا ثالث لهم، إما معلومة موجود أو معدوم، ولا وسط بينهم. فالمعدوم هو المنتفي الذي ليس بشيء، منتفي غير موجود، الذي ليس بشيء. قال الله عز وجل: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. هذا منتفي خلاص، معدوم. وقال تعالى: هل أتى على الإنسان حين، يعني قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فأخبر أن المعدوم منتف ليس بشيء، والموجود هو الشيء الكائن الثابت حاصل. وقولنا شيء إثبات، وقولنا ليس بشيء نفي. قال الله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، وسبحانه موجود غير معدوم. قال: وقول أهل اللغة علمت شيئا ورأيت شيئا وسمعت شيئا، يبقى إشارة إلى كائن موجود. وقولهم ليس بشيء هو واقع على نفي المعدوم، ولو كان المعدوم شيئا كان القول ليس بشيء نفيا، لا يقع أبدا إلا كذبا، وذلك باطل بالاتفاق. ثم قال: وأن يعلم أن الموجودات كلها على قسمين، منها قديم لم يزل، وهذا لا يكون إلا قديم، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأول فليس قبله شيء. ومنها المحدث، يا قديم يا محدث، خالق ومخلوق، وصفات ذاته لم يزل موصوفا بها ولا يزال، يعني الصفات تلزم الذات فهي قديمة كقدم الذات. طبعا ولفظ القدم من الألفاظ التي استحدثها المتكلمون، ولو عبر بما ورد في السنة: الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، كان هذا أولى وأفضل. قال: وصفات ذاته التي لم يزل موصوفا بها ولا يزال كذلك. وقولهم أقدم وقديم موضوع للمبالغة في الوصف بالتقدم، وكذلك أعلم وعليم وأسمع وسميع. القسم الثاني، بل الأول القديم، الثاني يكون محدث لوجوده أول، يعني يبتدأ، كان لوجوده أول، لخلقه أول، ليس قديما. ومعنى المحدث ما لم يكن، شيء لم يكن ثم كان، مأخوذ ذلك من قولهم: حدث بفلان حادث من مرض أو صداع، يعني لم يكن وجودا ثم كان، وأحدث بدعة في الدين، وأحدث روشنا، وأحدث في العرصة بناء، أي فعل ما لم يكن من قبل موجود، يبقى قديم أو محدث. ثم قال: وأن يعلم أن المحدثات كلها على ثلاثة أقسام كما يقول المتكلم: جسم وجوهر وعرض. جسم وجوهر وعرض، جسم مكون من جواهر والأعراض لازمة للجواهر. فالجسم مؤلف مركب، جسم مركب من جواهر كثير. يدل على ذلك قولهم: رجل جسيم، وزيد أجسم من عمرو، يعني جسمه أعظم من جسم عمرو. هذا اللفظ من أبنية المبالغة، وقد اتفقوا على أن معنى المبالغة في الاسم مأخوذ من معنى الاسم. يبين ذلك أن قولهم أضرب، فإذا أفاد كثرة الضرب كان قولهم ضارب مفيدا للضرب، وكذلك إذا كان قولهم المؤلف المركب مفيدا كثرة الاجتماع والتأليف، وجب أن يكون قولهم جسم مفيدا كذلك الاجتماع والتأليف. والجوهر الذي له حيز، والحيز هو المكان، أو يقدر تقدير المكان عن أنه يوجه فيه غيره، جسم موجود في مكان في حيز معين. والعرض هو الذي يعرض في الجوهر ولا يصح بقاؤه وقتين، هكذا يعرفون الجوهر، والذي يعرض شيء عارض كاللون كالهيئة وكالوقوف والحركة والسكون، مثلها يسمى عرض، ولا يصح بقاء وقتين. يدل على ذلك قولهم: عرض لفلان عارض من مرض يأتي ويمشي، وصداع يأتي ويذهب إذا قرب زواله ولم يعتقد دوامه. ومنه قول الله عز وجل: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وقوله: هذا عارض ممطرنا، فكل شيء قرب عدمه وزواله موصوف بذلك، وقال عنه عرض يأتي ويذهب. هذه صفة المعاني القائمة بالأجسام، المعاني ويجب وصفها في قضية العقل بأنها أعراض، يعني تعرض وتزول ولا تبقى وقتين كما يقول. وهو أن عرف الجسم وعرف الجوهر وعرف العرض، وأن يعلم أن العالم هذا العالم كله محدث، وأنه لا ينفك علويه وسفليه من أن يكون جسما مؤلف. عبارة أن الجسم مؤلف، هو استدل على حدوثه بأنه جسم مؤلف بغض النظر عن صحة هذا أو خطأه، هو استدل على هذا بذاك. أو جوهرا منفردا أو عرضا محمولا، محمول على الجوهر يعني، وهو محدث، هذا كله بأجسامه وأعراضه وجواهره محدث بأسره. وطريق العلم بحدوث أجسامه وحدوث أعراضه، والدليل على ثبوت أعراضه تحرك الجسم بعد سكونه، وتفرقه بعد اجتماعه، وتغير حالاته وانتقال صفاته. فلو كان متحركا لنفسه ومتغيرا لذاته لوجب تركه في حال سكونه، وتغيره واستحالته في حال اعتداله. وفي بطلان ذلك دليل على إثبات حركته وسكونه وألوانه وأكوانه، وأن سكون الحركة وغير ذلك من صفاته، لأنه إذا لم يكن كذلك لنفسه وجب أن يكون لمعنى ما تغير عن حاله واستحال عن وصفه. طب ما الدليل على حدوث هذه الأعراض؟ قال ما هي عليه من التنافي والتضاد. فلو كانت قديمة كلها كانت تكون لم تزل موجودة، يعني لكن هذه حدثت بعد أن لم تكن ولا تزل كذلك، ولوجب متى كانت الحركة في الجسم أن يكون السكون فيه، وذلك يوجب كونه متحركا في حال سكونه وميتا في حال حياته. وفي بطلان ذلك دليل على طروق السكون بعد أن لم يكن، وبطلان الحركة عند مجيء السكون، والطارئ بعد عدمه، والمعدوم بعد وجوده محدث باتفاق، المعدوم ثم وجد، لأن القديم لا يحدث ولا يعدم، يعني ليس له بداية وليس له نهاية ولا يبطل. والدليل على حدوث الأجسام أنها لم تسبق الحوادث ولم تخلو منها، يبقى ما لم يسبق الحوادث ولم يخلو من الحوادث فهو حادث، لأننا باضطرار نعلم أن الجسم لا ينفك عن الألوان، ومعاني الألوان من الاجتماع والافتراق، وما لا ينفك عن المحدثات ولم تسبقه، لم يسبق المحدثات يكون حادثا، ولأنه إذا لم يسبقه كان موجودا معه في وقته أو بعده، وأي ذلك وجد وجب القضاء على حدوثه، وأنه معدوم قبل وجوده. وأن يعلم المهمات أن للعالم محدثا أحدثه، الصواب أن يقول له خالق خلقه. والدليل على ذلك وجود الحوادث متقدمة ومتأخرة مع صحة تأخر المتقدم وتقدم المتأخر، ولا يجوز أن يكون ما تقدم منها وتأخر متقدما ومتأخرا لنفسه، لأنه ليس التقدم بصحة تقدمه أولى من التأخر بصحة تأخره، فوجب أن يدل على فاعل فعله وصرفه في الوجود على إرادته وجعله مقصورا على مشيئته، يقدم منها ما شاء ويؤخر ما شاء. قال الله تعالى فعال لما يريد، وقال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، ويدل على علمنا بتعلق الفعل بالفاعل في كونه فعلا كتعلق الفاعل في كونه فاعلا بالفعل، فإن تعلق الكتابة والصناعة بالكاتب والصانع كتعلق الكاتب في كونه كاتبا بالكتابة. فلو جاز وجود فعل لا من فاعل وكتابة لا من كاتب وصورة وبنية محدثة لا من مصور، لجاز وجود كاتب لا كتابة له وصانع لا صنعة له. فلما استحال ذلك وجب أن يكون اقتضاء الفعل للفاعل ودلالته عليه فعل، يبقى موجود فاعل، كاقتضاء الفاعل في كونه فاعلا لوجود الفعل وحصوله منه من صفات هذا الصانع تعالى، أنه موجود قديم واحد أحد حي عالم قادر مريد متكلم سميع بصير باق. ثم قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال وسندل على ذلك فيما بعد إن شاء الله بعد البداية بفرائض المكلفين وشرائع المسلمين مما يقرب فهمه ولا ينبغي جهله، ولا بد للمكلف من علمه والعمل به. فإذا أتينا على هذه الجملة رجعنا إلى القول في التوحيد وإثبات أسماء الله تعالى وصفاته، وذكر ما يجوز عليه وما يستحيل في صفاته، وما توفيقي إلا بالله. هو يتكلم الأول عن مسألة التكليف. قال وأن يعلم أن أول نعم الله تعالى على خلقه الحي الدراك خلقه فيهم إدراك اللذات، الله عز وجل خلق فيهم إدراك اللذات، يقول هذه النعم، وسلامة الحواس ونيل ما ينتفعون به من الشهوات التي تميل إليها طبعهم. قال وسلامة الحواس ونيل ما ينتفعون به من الشهوات التي تميل إليها طباعهم وتصلح عليها أجسامهم، ولو أحياهم وآلمهم ومنعهم إدراك اللذات لكانوا مستضرين بالألام، الألام تحدث لهم ضرر، وبمثابة الأحياء المعذبين من أهل النار. وهذه نعمة الله سبحانه على جميع الحيوان الحاس الذي له إحساس، العاقل منهم والناقص، ناقص العقل والمؤمن والكافر، هذه نعم أنعم الله عز وجل على جميع عباده بها، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. وأن يعلم أن أفضل وأعظم نعمة، نعمة الله على خلقه الطائعين وعباده المؤمنين، خلقه الإيمان في قلوبهم. الإيمان ده من أعظم النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليه، ده أفضل نعمة. وإجراؤه على ألسنتهم وتوفيقهم لفعل فعل الإيمان وتمكينهم من التمسك به. وخلق الإيمان والتوفيق له نعمة خص الله تعالى بها المؤمنين دون الكافرين، ولذلك قال عز وجل: فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وقال عز وجل: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منه. وقال تعالى: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فلو كانت هذه النعمة له على الكافرين لم يكن لتخصيصه بها المؤمنين وامتنانه على المؤمنين وجه، إذ كان قد أنعم بها على المرضى والكفرة والضالين. وأن يعلم أن الطرق المباين عن الأدلة التي يدرك بها الحق والباطل خمسة أوجه. طرق يعني كيف يدرك الحق خمسة أوجه: كتاب الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إجماع الأمة، ما استخرج من هذه النصوص وبني عليها بطريقة القياس والاجتهاد، حجج العقول. هذه الخمسة. قال الله عز وجل آمرا باتباع كتابه والرجوع إلى بيانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفله. وقال سبحانه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال سبحانه: تبيانا لكل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال عز وجل في الأمر باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال سبحانه في وصف عدالة أمة نبيه صلى الله عليه وسلم والأمر باتباعها والتحذير من مخالفتها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال في الأمر بالقياس والحكم بالنظائر والأمثال: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقاضيه معاذ بن جبل رضي الله عنه حين أنفذه إلى اليمن لإقامة الحدود واستفاء الحقوق: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله عز وجل. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي وأحكم. قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي الله ورسوله. طبعا الحديث فيه كلام، لكن الترتيب صحيح: الكتاب، سنة، ثم الاجتهاد. الاجتهاد بقى والاستنباط والقياس ومثل هذا. قال عز وجل في الأمر باتباع حجة العقل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. وقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه: قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال سبحانه: والذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فأمرنا بالاعتبار والاستبصار ورد الشيء إلى مثله أو الحكم له بحسب نظير. وهذا هو الحكم المعقول والتقاضي إلى أدلة العقول: كتاب، سنة، إجماع، العقل والقياس والعقل. وجعل العقل في مرتبة متأخرة، ده بخلاف كثير من المتكلمين الذين يقدمونه على هذه الأمور، على الكتاب والسنة، ويقولون أن لم يعرف صحة الكتاب والسنة أو الوحي إلا بالعقل، فوجب اتباع العقل. وأن يعلم أن فرائض الدين وشرائع المسلمين وجميع فرائض المسلمين وسائر المكلفين على ثلاثة أقسام: الفرائض التي فرضها الله عز وجل عليه، التكليفات التي كلفنا الله عز وجل بها، فقسم منها يلزم جميع الأعيان وكل من بلغ الحلم. يعني من بلغ الحلم يعني بلغ واحتلم الإيمان بالله عز وجل، التصديق له ولرسله وكتبه وما جاء من عنده، والعبادات على كل مكلف بعينه: الصلاة والصيام والزكاة والحج، نحو الصلاة والصيام وما سنذكره ونفصله فيما بعد إن شاء الله. القسم الثاني واجب على العلماء الذي دخل في باب العلم دون العامة، والقيام بالفتية، يفتي الناس في أحكام الدين، يجتهد ليبين للناس حكم الله عز وجل، البحث عن طرق الأحكام، معرفة الحلال والحرام. هذا فرض على الكفاية دون الأعيان، لأن هذا لا يقوم به إلا من حصل الأدوات وكان متفرغا لذلك. ومعرفة الحلال والحرام هذا فرض على الكفاية دون الأعيان، فإذا قام به البعض سقط عن باقي الأمة، وإذا لم يقم به أحد أثمت الأمة بأجمع. كذلك القول في حفظ جميع القرآن وما تنفذ به الأحكام من سنن الرسول عليه السلام وغسل الميت ومواراته والصلاة عليه والجهاد، هذا كله مما يقال فيه فروض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم ممن تقوم بهم الكفاية، سقط الإثم عن الباقين. عن باقي الأمة، قال القسم الثالث من الواجبات هو الأعيان، في أشياء تفرض على السلطان فقط دون سائر الأمة، نحو إقامة الحدود، الفصل بين الناس، الجهاد، حفظ الصغور، قبض الصدقات، تولية الأمراء والقضاء والسعال، الفصل بين المتخاصمين، هذا ما هو اتصل به من فرائض الإمام فقط، وهذا خاص بالإمام وخلفائه على هذه الأعمال دون سائر الرعية والعوام، وليس في فرائض الدين ما يخرج عما، يبقى ذكر أن فرائض الدين ما يجب على من بلغ، ما يجب على الكفاية، ما يجب على السلطان. ثم قال وأن يعلم، هذا من المهمات التي ذكرها رحمه الله، وأن يعلم أن أول ما فرض الله عز وجل على جميع العباد، هذا الكلام سبق الكلام معنا فيه أكثر من مرة، وقضية النظر، النظر والاستنباط، ينظر في ملكوت السماوات والأرض وينظر حتى يهتدي من النظر إلى الإيمان بالله. يقول وأن يعلم أن أول ما فرض الله، هذا الكلام طبعا كلام فيه نظر وكلام مردود، ورددنا عليه بأكثر من دليل كما سيأتي إن شاء الله. أن يعلم أن أول ما فرض الله عز وجل على جميع العباد النظر في آياته، سواء الآيات المقروءة أو المرئية، والاعتبار بمقدوراته والاستدلال عليه بآثار قدرته وشواهد ربوبيته حتى يؤمن عن حجة ويقين، لأنه سبحانه غير معلوم باضطرار، هذا كلام فاسد، بل هو معلوم باضطرار، ولا مشاهد بالحواس، حتى وإن لم يكن مشاهدا بالحواس فالفطرة ناطقة تدل عليه. ولما سئل الأعرابي بما عرفت ربك فقال سبحان الله، البعرة تدل على البعير وأثر السير يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج وأرض ذات فجاج، أفلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ قال وإنما يعلم وجوده وكونه على ما تقتضيه أفعاله بالأدلة القاهرة والبراهين الباهرة. يبقى الأول النظر، ثانيا الإيمان به والإقرار بكتبه ورسله وما جاء من عنده والتصديق بجميع ذلك بالقلب والإقرار به باللسان، طبعا والعمل به بالجوارح والأركان، وطبعا والبقلاني على إخراج مسائل أعمال الجوارح من مسمى الإيمان. وأن يعلم أن الإيمان بالله عز وجل هو التصديق بالقلب، لأنه الواحد والفرد الصمد القديم الخالق العليم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يبقى التصديق بالقلب. والدليل على أن الإيمان هو الإقرار بالقلب والتصديق، إذا قصر على ذلك فقد أخطأ، فإن الإيمان له أركان ثلاثة، فركن منه باللسان وركن بالقلب وركن بالجوارح. وقوله عز وجل وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني بمصدق لنا. ومنه قول الله عز وجل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، أي تصدقوا. ويقال فلان يؤمن بالله وبالبعث، أي يصدق بذلك. وكذلك قولهم فلان يؤمن بالشفاعة والقدر وفلان لا يؤمن بذلك، يعني به التصديق، وبنفي الإيمان به التكذيب. وقد اتفق أهل اللغة قبل نزول القرآن وبعث الرسول عليه السلام على أن الإيمان في اللغة هو التصديق دون سائر أفعال الجوارح والقلب، على كل حال في اللغة. ثم انتقل إلى مصطلح شرعي فتكون له دلالات ويتحمل حمولات أخرى. والإيمان بالله تعالى يتضمن التوحيد له سبحانه، الوصف له بصفاته، نفي النقائص عنه الدل على حدوث من جازت عليه، والتوحيد له هو الإقرار بأنه ثابت موجود وإله واحد فرد معبود ليس كمثله شيء، على ما قرره به قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأنه الأول قبل جميع المحدثات، الباقي بعد المخلوقات، على ما أخبر به تعالى من قوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليه، والعالم الذي لا يخفى عليه شيء، والقادر على اختراع كل مصنوع وإبداع كل جنس مفعول، على ما أخبر به في قوله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير، وأنه الحي الذي لا يموت والدائم الذي لا يزول، وأنه إله كل مخلوق ومبدعه ومنشئه ومخترعه، وأنه لم يزل مسميا لنفسه بأسمائه واصفا لها بصفاته قبل إيجاد خلقه، وأنه قديم بأسمائه وصفات ذاته التي منها الحياة التي بها بان من الموت والأموات، والقدرة التي أبدع بها الأجناس والذوات، والعلم الذي أحكم به جميع المصنوعات وأحاط بجميع المعلومات، والإرادة التي صرف بها أصناف المخلوقات، والسمع والبصر اللذان أدرك بهما جميع المسموعات والمبصرات، والكلام الذي به فارق الخرس والسكوت وذوي الآفات، والبقاء الذي به سبق المكونات ويبقى به بعد جميع الفانيات، كما أخبر سبحانه في قوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وقوله تعالى أنزله بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، قوله ذو القوة المتين. فنص تعالى على إثبات أسمائه وصفات ذاته، وأخبر أنه ذو الوجه الباقي بعد تقضي الماضيات، كما قال كل شيء هالك إلا وجهه، وقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، واليدين اللتين نطق بإثباتهما له القرآن. سبحان الله العظيم، على خلاف كثير من متأخرة الأشاعرة في قوله عز وجل بل يداه مبسوطتان، وقوله وهذا الذي يحصل، أو سبب هذا الذي يحصل، هو أن هؤلاء المتقدمين كالباقلاني وابن فورك وغيره من تلاميذ الأشعري ومن الطبقة التي بعده والغزالي، هم أقل انحرافا من غيرهم ممن جاء بعدهم، لأنهم أتقن وأثبت في اللغة من غيرهم. وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، كل لا يحتمل إلا اليدان، وأنهما ليستا بجارحتين، كلمة ليستا بجارحتين يعني التنزه عنها أولى، والأفضل أن يقال له يدان تليقان بجلاله وكماله ليس كمثله شيء والسميع البصير، انتهى الأمر. قوله ولذوي صورة وهيئة، هذا كلام يعني كأن ينقض آخره أوله وأوله آخرة، لا صورة وهيئة وكيفية نحن لا نعلمها، نحن لا نعلمها، لكن الذي نقربه ونثبته نص الآية ليس كمثله شيء، ليس لله عز وجل مثيل في أسمائه وصفاته. والعينين اللتين أفصح بإثباتهما من صفات القرآن، وتواترت بذلك أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال عز وجل ولتصنع على عيني وتجري بأعيننا، وأن عينه ليست بحاسة من الحواس، هذا كلام كذلك هذا الكثير، هي عين حقيقية تليق بجلال الله وكماله، ليست كعين شيء من خلقه أبدا، ليس كمثل شيء، ولا تشبه الجوارح والأجناس، وأنه سبحانه لم يزل مريدا وشائيا، يشاء ويريد، ومحبا ومبغضا وراضيا وساخطا وموليا، لأن هذا كله رتقت به النصوص، ومعاديا ورحيما ورحمنا، وأن جميع هذه الصفات راجع إلى إرادته في عبادته ومشيئته. كلمة إرادته في عبادته ومشيئته، هل هو بذلك يقول بإثبات الأفعال، بإثبات الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة أو لا؟ يقول سنأتي معنا، لا إلى غضب يغيره ورضا يسكنه طبعا له، وحنقا وغيظا يلحقه وحقد يجري، يقول إن هذا ليس مبنيا على ما بنيت عليه أفعال البشر، إذ كان سبحانه متعاليا عن الميل والنفور. مثل هذه الألفاظ أصلا إثباتها أو نفيها ليس عليه دليل وفيه تجاوز شديد، فالأولى أن يقال هو محب يحب ويبغض سبحانه وتعالى، إذا شاء أحبه وإذا شاء أبغض، وأن هذه الأفعال أفعال الله تبارك وتعالى ليس فنقص بوجه من الوجوه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. وفي ذات الوقت لا نحتاج إلى كل هذه المصطلحات وهذه الهالة من الدلالات التي يعني ينبغي أن يتنزه الله تبارك وتعالى عنها، يعني ينبغي أن يتنزه الله عز وجل أن يوصف بشيء منها مثل هذه الأشياء. وأنه سبحانه راض في أزله عمن علم أنه بالإيمان يختم عمله ويوفى به. القول بالموافاة بدعة شديدة، الله عز وجل يرضى عنه إن كان من أهل الإسلام ويسقط عليه إن كان من أهل الكفر، فإن كان مسلما رضي عنه ثم إن تحول من الإسلام إلى الكفر سخط عليه، كان كافرا كان سخطا عليه، ثم تحول من الكفر إلى، فكلمة أنه يظل راضيا حتى وإن كان كافرا، لكن العبرة بالموافاة، هذا كلام بدعة لم يقل به أحد من السلف كما يقول شيخ الإسلام تيمية، وهذا هو معنى الموافاة. وغضبان على من علم أنه بالكفر يختم عمله ويكون عاقبة أمره، وقد قال الله تعالى فعال لما يريد، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وقال رضي عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وفي أمثال هذه الآيات الدالة على أنه شاء مريد، وأن الله جل ثناؤه مستوى على العرش ومستول على جميع خلقه، كما قال كلمة مستول حتى كلمة يعني ليست دقيقة، إذ الاستلاء يكون بين متنازعين، ولم ينازعه أحد في ملكه أبدا ولا في استوائه على العرش تبارك وتعالى، الرحمن على العرش استوى بغير كلمة بقى بغير ممسة وكيفية ولا مجاورة، وأنه في السماء إله وفي الأرض إله، يعني معبود في الأرض ومعبود في السماء، وأنه سبحانه يتجلى لعباده المؤمنين في المعاد، يعني فيرونه بالأبصار على ما نطق به القرآن، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلما حجب أهل الكفر دل على أنه أزال الحجاب عن أهل الإيمان، تخصيصا منه برؤيته للمؤمنين والتفرقة فيما بينهم وبين الكافرين، على ما وردت به السنن الصحيحة في ذلك، وعلى ما وردت به السنن الصحيحة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أخبر به عن موسى عليه السلام في قوله ربي أرني أنظر إليك. ولولا علمه بجواز الرؤية بالأبصار لما أقدم على هذا السؤال، فهو أعلم بربه من أن يسأله شيئا شيئا ليس جائزا، أو هذا جهل بالله تبارك وتعالى يتنزه عنه موسى. وأن يعلم أن يعلم مع كونه تعالى سميعا بصيرا أنه مدرك لجميع المدركات التي يدركها الخلق من الطعوم والروائح واللين والخشونة والحرارة والبرودة بإدراك معين، وأنه مع ذلك ليس بذي جوارح وحواس توجد بها هذه الأشياء. طبعا هو أراد بذلك كله أن ينفي المشابهة والممثلة بالخلق، لكن ليست به أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا تورد يا سعد الإبل. فتعالى الله عن التصوير والجوارح والآلات. طبعا هذا جرهم بعد ذلك أن ينفوا كثيرا من الصفات التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه. قال وأن يعلم أنه مع إدراك سائر الأجناس من المدركات وجميع الموجودات غير ملتذ ولا متألم بإدراك شيء منها، ولا مشق له منها، ولا نافر عنها، ولا منتفع بإدراكها، ولا متضرر بها، ولا يجانس شيئا منها، ولا يضادها وإن كان مخالفا لها. الأصل في ذلك كله أن نختصره بأن نقول ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، ولا نكثر من هذه الأشياء التي قد يتطرق منها شيء من تمثيل الله عز وجل بخلقه أو عدم تنزيه الله تبارك وتعالى. قال وأن يعلم أنه سبحانه ليس بمغاير لصفات ذاته. يعني الذات أصلا متعلقة بالصفات، الذات متعلقة بالصفات، وما يجري على الذات يجري على الصفات، وأنها في أنفسها غير متغيرات. لا، هي متغيرات، فالعلم غير الحكمة غير الخبرة متغيرات، إذ كان حقيقة الغيرين ما يجوز مفارقة أحدهما الآخر زمن. هذا كلام فاسد، ولا يشترط هذا، والمكان والوجود والعدم، وأنه سبحانه يتعالى عن المفارقة لصفات ذاته، وأن توجد الواحدة منها مع عدم الأخرى. هذا كلام فاسد فسادا شديدا، فلا يشترط في ذلك التغير. ويعني يمكن أن نضرب مثالا، فمحمد قد يكون عالم حكيم لطيف جميل، وهذا كله لا يغير بعضه، كلها صفات هي متغيرة في معناها لكنها ملتصقة بالذات، ملتصقة بهذه الذات، ويجري على الذات ما يجري على الصفات، ولله المثل الأعلى. ثم قال رحمه الله وأن يعلم أن صفات ذاته هي التي لم تزل، يعني قديمة ولا يزال موصوفا به، وأن صفات الأفعاله هي التي سبقها وكانت على موجودا في الأزل قبلها. ونعتقد أن مشيئة الله تعالى ومحبته ورضاه ورحمته وكراهيته وغضبه وسخطه ولايته وعداوته كلها راجعة إلى إرادة الله تبارك وتعالى، وأن الإرادة صفة لذاته غير مخلوق لا على ما يقوله القدري، وأنه مريد بها لكل حادث في سمائه وأرضه مما يتفرد سبحانه بالقدرة على إيجاده، وما يجعله منه كسبا لعباده من خير وشر ونفع وضر وهدى وضلال وطاعة وعصيان، لا يخرج حادث عن مشيئته. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وإن لم يشأه الناس إن لم يشاءه الناس، وما لم يشأه الله لا يكون وإن شاءه الناس، ولا يكون إلا بقضائه وإرادته تبارك وتعالى. اكتفي بهذا القدر يا إخوة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.